أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وهذه روايات لم ترد من طرقنا وحسب، بل وردت من طرقنا ومن طرق غيرنا. هذا سيد أهل العلم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ينفتح له من كل باب 1000 باب. والغرض من هذا التمهيد ذكر فضيلة له صلوات الله عليه، مع بيان فضل العلم والآيات المبينة لفضل العلم تثبت فضل العلم لعامة الناس، وتحض على العلم عامة الناس، وترغبهم في تحصيل العلم والحكمة. والعلوم شتى، والتخصصات في هذه الأيام كثيرة جدا، والعلم في نفسه فضيلة وكمال إلا ما استثني، على خلاف يعني بين العلماء، هل يوجد علم مستثنى ليس فيه كمال؟ يمكن أن يقال إنه يوجد علوم مستثنات، هذا فيه خلاف بين العلماء لا نريد أن نخوض فيه. والعلم في نفسه كمال، فالعلوم على اختلافها كمال للإنسان، ولكن كمال العلوم يتفاوت، فبعض العلوم أكمل من بعض، فما كان مرتبطا من العلوم بحياة النبات فكماله بمقدار كمال النبات، وما كان من العلوم مرتبطا بحياة الحيوانات فكماله مرتبط بكمال الحيوانات، أي الأول يتأثر بمدى أهمية النبات، والثاني يتأثر ويكتسب أهميته من أهمية الحيوانات. وما كان من العلوم مرتبطا بالإنسان فكماله بمقدار كمال الإنسان، وأهميته بمقدار أهمية الإنسان. وفي الإنسان جهات: الإنسان بدن وروح، والبدن فانا والروح باقية. فالعلوم المرتبطة بروح الإنسان أكمل من العلوم المرتبطة ببدنه. الحياة الأخرى للإنسان لهذا البدن لن تكون فيها عوارض تستدعي العلوم التي تدرس في هذه الدنيا من أجل إصلاح هذا البدن. فإذا العلوم تختلف قيمتها باختلاف موضوعها. وإذا كان كذلك فأشرف العلوم وأكملها هو العلم المعني بدراسة الدين الأشرف، لأنه يكتسب أهميته وفضله من أهمية الدين وفضله. عليكم السلام. فمعرفة علوم الدين هي أكمل المعارف وأشرف المعارف. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي للمرء أن يحرص على تعلم دينه لنيل أرفع درجات الفضل والكمال. ويكفيك منبها على أهمية علوم الدين أن الله سبحانه أرسل صفوة خلقه الذين اجتبى من عباده، أرسلهم لتعليم الناس أي شيء؟ هل أرسلهم ليعلموا الناس الهندسة، أم ليعلموا الناس الطبابة، أم ليعلموا الناس طبقات الأرض؟ إنما أرسلهم ليعلموا الناس الدين، ويعلموهم الشرع الحنيف، يعلموهم يعرفوهم بالله، ويعرفوهم بما أراده الله منهم، يبلغوهم رسالات ربهم. فإذا كان هذا العلم هو العلم الذي أرسل الله صفوة خلقه وخيرة بريته لتبليغه، عندما يتنبه العبد لهذه المسألة ألا يكفيه هذا في تحفيزه لتعلم الدين وتشوقه لمعرفة هذا العلم؟ لو أن الله سبحانه أرسل نبيا واحدا من أجل تعليم الدين لكفى ذلك محفزا للعباد في أن يتعلموا الدين، وأن تكون همتهم في تعلمه أعظم من همتهم في تعلم غيره من العلوم. فكيف وقد أرسل الله سبحانه 124,000 نبي؟ هذا فقط من البشر، من الرجال. وأما الوسائط الذين ليسوا من البشر الملائكة، لأنهم أيضا يوحون إلى الأنبياء، والذي يوحونه إلى الأنبياء هو الدين. فإذا من الذين أرسلهم الله سبحانه لإيصال الدين جبريل، وما أدراك من هو جبريل؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. إذن لو أننا قصرنا نظرنا على هذه الجهة لكفى في ذلك مرغبا في تعلم الدين. فكيف وقد بلغ الحث والترغيب من سيدنا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الترغيب حدا، قال في الحديث الصحيح: لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي، وهو الرؤوف الرحيم، هو أرحم بنا من أمهاتنا، لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. وددت كلمة عظيمة، ودد تدل على شدة التعلق والمحبة القلبية. وقوع الأذى على شخص تحبه أشد المحبة، أدنى درجة من الأذى يوجع قلبك، ولكن الإمام عليه السلام يرى أن هذا الأذى إذا حصل هذه النتيجة فإنه يوده ويحب أن يقع على شيعته الذين يحبهم أكثر من أمهاتهم. ما الذي يوده؟ وددت لو أن السياط على رؤوس أصحابي. السوط أداة للتعذيب والأذى، ولكنها تستعمل عادة على البدن، لا يضرب بها الرأس، لأنها توصل إلى الهلاك. ومع ذلك الإمام الصادق لم يقل على أكتاف أصحابي، لم يقل على ظهور أصحابي، بل قال على رؤوس أصحابي. فالعجب كل العجب من الشيعي الذي يبلغه مثل هذا الترغيب الأكيد من الإمام الصادق عليه السلام، ثم بعد ذلك يعزف عن تعلم الدين والتفقه فيه. كيف يلقى الإمام الصادق عليه السلام وقد بلغه مثل هذا الترغيب فلم يحرك فيه ساكنا، ولم يستجب له، ولم يظهر من الشوق والرغبة؟ ما دلالة هذا الكلام على محبته؟ لا تحتاج إلى بيان. الدين إذن ينبغي للمؤمن أن يتعلمه وأن يعرفه لهذه المحفزات. وإذا كان الإنسان ماديا بطبعه فلا بد أن نبين بعض الحوافز المادية لتعلم الدين. هذه محفزات معنوية، الآيات الشريفة المبينة لفضل العلم محفزات معنوية قد لا يستجيب لها بعض الناس. كلام الإمام الصادق عليه السلام محفز معنوي ربما لا تستجيب له بعض النفوس. نذكر بعض المحفزات المادية. ما هو أثر الدين في حياة الفرد وفي حياة المجتمع؟ أما أثر الدين في حياة الفرد فإن الفرد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يحجب عنا علم ما يكون، وحجب المستقبل عن الإنسان له تأثير بالغ في عواطف الإنسان. الإنسان لأنه يجهل المستقبل تجده يعيش القلق والخوف من المجهول. الخوف من المجهول أمر مغروس في النفوس. لعل الإنسان إذا لقي واحدا من شرار الناس لعله لا يخاف، ولكن لو وضع في غرفة مع جثة أحد الصلحاء وهذا الصالح ميت وقيل له ابق معه في الغرفة إلى الصباح لعله لا يتحمل، مع أنه يعرف أن هذا ميت لا يضر به شيء، ويعرف أن ذاك الحي من شرار الناس، مع ذلك يخاف من هذا ويأمن ذاك. الخوف من المجهول أمر مغروز ومغروس في نفوس الناس لأمر ما، لحكمة ما لا نعلمها، حجب عنا المستقبل. حجب المستقبل يؤثر في عواطفنا وفي قلقنا وخوفنا. فما الذي يرجع السكينة إلى نفس الإنسان؟ لو أننا لاحظنا من تركوا الدين نجد أن قلقهم في تزايد مستمر ولا يجدون مأوى وملجأ تسكن إليه نفوسهم. ولعل الدراسة التي تقول إن 80% من الأمراض النفسية انحسرت بعد ظهور النور دليل على مدى تأثير المجهول في قلق الإنسان وخوفه. على أي حال، أهل الدين تطمئن نفوسهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحاجة الفرد للطمأنينة والسكينة تجعله محتاجا للدين. إن لم تؤثر تلك الحوافز المعنوية فهذا حافز مادي للإنسان. هذا أثر الدين هذا بعض أثر الدين، نحن لسنا بصدد الاستقصاء، كل ما ذكرناه فقط على وجه التلميح والإشارة، لأن هذا الحديث لو أراد الإنسان استقصاءه فإنه يحتاج إلى تصنيف كتاب وجلسات ليبين الوجوه على النحو الذي تستحقه. أثر الدين في حياة المجتمع، عرفنا أثر الدين في حياة الفرد أنه يوجب الطمأنينة والسكينة، فما هو أثر الدين في حياة المجتمع؟ هذا الجانب متشعب جدا، أي للدين في حياة المجتمع آثار كبيرة جدا لا يسعنا استقصاءها. نشير إلى بعض آثار الدين في حياة المجتمع. الإنسان مركب يجمع قوى وغرائز محفزة تؤثر في إرادته وحركته نحو إشباع هذه الغرائز. من هذه الغرائز حب المال. الإنسان لحب المال لشديد، ويحبون المال حبا جما. هذه واحدة من الغرائز. هذه الغريزة إذا أردنا أن نتحدث بلغة فرويد، هذه أنا أو هو. هذه الغريزة تدعو الإنسان لإشباعها بأخذ المال أينما وجد، ولو بسرقة المال من الناس، ولكن هذه الغريزة يتعلم الإنسان بالتدريج أنه لا يمكنه إشباعها في كل آن، لأن إشباعها في بعض الأوقات سيواجه بالصد والرد الذي سينتهي إلى عدم إشباعها. فمن يمد يده مثلا إلى جيب غيره سوف يجد من الغير مانعا، سيجد مقاومة من الغير تصده من أن يأخذ ماله. فيتعلم الإنسان من نعومة أظفاره أن يحتال في تحصيل إشباع الغريزة. هذا الاحتيال يسميه الأنا. فماذا يصنع إذا رأى مثلا كعكة؟ ابتداء الهو تقول له كل الكعكة، الأنا تقول له صاحب الكعكة سيراك وسيمنعك، انتظر حتى يغفل ليذهب إلى مكان آخر، عندها يمكنك أن تأخذ الكعكة. هذا الأنا. ثم بعد ذلك تأتي الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هي القيم والمبادئ، تقول له حتى لو ذهب صاحب الكعكة إلى الطرف الآخر وأنت تتمكن من أخذ الكعكة، لكن هذا عيب. هذه يسميها الأنا الأعلى، الوازع النفسي، القيم والمبادئ والمثل العليا التي يتلقاها الإنسان. إذن هذه نظرة غير دينية. أنا تعمدت أن آتي بالنظرة غير الدينية لتعرفوا أثر الدين في حياة المجتمع. هذا تحليل فرويد، ليس تحليلا دينيا، ولكنه يذعن بأثر القيم والمبادئ في سلوك الإنسان، خصوصا في السلوك الذي يأمن معه المجتمع من شر الغرائز الموجودة عند الفرد. كل إنسان فيه ما يسميه الهو، والهو يدعوه إلى إشباع هذه الغريزة ولو بالاعتداء على الآخرين، ولكن ما الذي يصده عن ذلك؟ تصده القيم والمبادئ. القيم والمبادئ موجودة في الدين على الوجه الكامل، قد توجد في الناس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الناس فيهم عندهم قيم، لماذا؟ لأن الله سبحانه فطر الناس على حب القيم والمثل، فهم يميلون بغرائزهم إلى الانقياد لهذه القيم، ولكن هذه القيم في غير الدين ناقصة، وإنما توجد بالنحو التام الكامل في الدين. فإذا ليعيش المجتمع بسلام يحتاجون إلى الدين، هذا جانب من جوانب حاجة المجتمع إلى الدين. إذن لابد من تعلم الدين، لأن العلم مرغوب فيه بمقتضى الآيات القرآنية، بمقتضى الروايات الشريفة التي تحض على ذلك حضا شديدا، وبمقتضى حاجة الإنسان فردا ومجتمعا لهذا الدين. هذه مقدمة للحديث عن علم الدين، وللحديث صلة إن شاء الله.